السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موعدنا هذا اليوم مع سورة الإنسان، وهي لا تقبل القسمة، ولذلك فسنأخذها بإذن الله كاملة. أقف مع بعض آياتها لأنه يصعب أن أقف مع كل آية وحدها، ولكن بإذن الله سأحاول أن نلم بها وما فيها من الدروس والعبر والوقفات والتدبر. أسأل الله التوفيق والسداد والإهانة، ونستمع الآن إلى قراءة السورة ثم أعود مرة أخرى إلى الوقفات معها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
هذه السورة أيها الأخوة مرتبطة باسمها وهي سورة الإنسان. هذه السورة تكشف عن حقيقة الإنسان وعن أصله ونشأته وتكشف عن الواجب عليه وإلى أين هو ذاهب. هذه السورة تلقي بظلالها على كل واحد منا من خلال ما سيأتي بإذن الله جل وعلا، فالنفس تحتاج إلى تفكير عميق بذاتها. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالنفس الإنسانية عالم رحيب وبحر عميق، وينسب إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. العالم الفرنسي كاريل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول والحائز على جائزة نوبل في الطب، ويقال إنه أسلم في آخر حياته، يقول: لقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا من أجل أن يعرف نفسه، ومع كل ما حدث فإنني أقول إننا لا نفهم الإنسان على حقيقته. ونعم، ولذلك سمى كتابه الإنسان ذلك العالم المجهول أو ذلك المجهول. نعم، هو مجهول إلا لله جل وعلا، وما كشفه الله جل وعلا لنا من بعض حقائق هذا الإنسان. هذه السورة سميت سورة الإنسان، وسميت سورة هل أتى، وقيل أيضا من أسمائها الدهر، وكذلك الأمشاج، وقيل الأبرار. ولكن تسميتها بالإنسان وهل أتى ورد في السنة، وذكر البخاري أيضا، أشار البخاري إلى أن من أسمائها الدهر. باب تفسير، قال هو البخاري رحمه الله: باب تفسير سورة الإنسان الدهر، هكذا قال: الإنسان الدهر. وتعلمون أن أي تسمية كما مر معنا يكون منها ما هو توقيفي وما هو اجتهادي. وقد ورد في فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الجمعة في صلاة الفجر، كما عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره: ألف لام ميم تنزيل الكتاب، السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وكذلك ورد عن ابن مسعود، فكان يقرأها صلى الله عليه وسلم في كل جمعة. والملحظ اليوم أن هناك أئمة هداهم الله تمر السنة كاملة ولم يقرأوا بسورة السجدة أو بسورة الإنسان، بل إنني سمعت بعض المأمومين يقول: منذ سنوات وإمامنا لم يقرأ يوما واحدا بهذه السورة، بينما في حديث ابن مسعود أنه كان يقرأها في كل جمعة. ولا شك أن هذا ليس من الواجب، ولكنها سنة ظاهرة وفضلها عظيم، فهجرها مخالف للسنة. ولو أن الإنسان قرأ بها أحيانا وترك أحيانا فلا حرج في ذلك، ولكن أن يتركها أو لا يمر عليها إلا في السنة مرة أو مرتين، أو لا يمر عليها أبدا أي لا يقرأ أبدا، فهذا قد هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكمة قراءتها أيها الأخوة كما ذكر العلماء أنها تذكر الإنسان بيوم القيامة. وأيضا كما تعلمون أن خلق آدم في يوم الجمعة، وكذلك تقوم الساعة في يوم الجمعة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الفوائد وزاد المعاد، وقبل ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا بعض الحكم من أجل قراءتها في يوم الجمعة. ومن الخطأ الذي أنبه إليه هنا عرضا ونبه إليه ابن القيم رحمه الله، أن بعض الأئمة قد يقرأ سورة السجدة فقط، أو يقرأ الإنسان فقط، وقال ليست هذه هي السنة. السنة أن يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وأن يقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان. وأيضا من الخطأ الذي نبه إليه بعض العلماء أن البعض إذا لم يقرأ هاتين السورتين قرأ سورة فيها سجدة، وكأنه يتصور أن قراءة سورة السجدة من أجل السجدة التي فيها، وهذا أيضا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المراد هو السجدة، وإنما المراد ما فيها يتعلق باليوم الآخر والمعاد وأصل نشأة الإنسان. هذه السورة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها مكية وهو قول الجمهور، وقيل مدنية، وقيل بعضها مدني ومكي، والراجح والله أعلم أنها مدنية. قال هكذا، قال الشوكاني قال الجمهور هي مدنية، وقال مقاتل والكلب هي مكية، وأخرج ابن عباس وأخرج النحاس عن ابن عباس أنها نزلت بمكة. والأمر يسير، فقد تكون نزلت كما ذكر العلماء مرتين والله أعلم، لأن أسلوبها يؤكد أنها من السور المكية. هذه السورة أيها الأحبة تركز على قضايا، تركز على النفس البشرية، تبين عن إمكانات النفس البشرية نقاط القوة والضعف فيها كما سيأتي. ثانيا تركز على نقطة النهاية، إلى أين يسير هذا الإنسان، ثم تبين له ما هو الشيء الواجب وما هو الشيء المستحب، ثم تبين للمؤمن التحديات التي قد تواجهه في حياته وكيف يتغلب عليها. هذه الركائز كلها موجودة في هذه السورة، فلهذا فعلى الإنسان كما ذكر بعض العلماء أن يعرف نقاط القوة والضعف فيه قبل أن يبدأ، أو قبل كانوا يقولون قبل أن يقول نعم أو يقول لا لأي أمر، أن يعرف نقاط القوة والضعف. وكل ميسر لما خلق له، وقد قسم الله جل وعلا العقول وقسم الأرزاق وقسم الإمكانات، فما لدى فلان ليس عند فلان. نعم يشترك الناس في الواجبات والفروض كالصلاة والزكاة والحج والصيام، مع أنه حتى الزكاة قد لا تجب على الإنسان أبدا، وقد يكون الإنسان عاجزا عن الصيام، وقد لا يحج لمن استطاع إليه سبيلا ولا يستطع. ولذلك قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، على ما على قدراته وإمكاناته. وهذا معنى إذا فات على الإنسان أضاع عمره يتخبط بين كثير من المسائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أقول فهذه السورة تكشف بعض النقاط عن ضعف الإنسان أصلا، لم يكن شيئا مذكورا. ومن أين خلق؟ من أمشاج خليط من المرأة والرجل، أيضا من أجل الابتلاء. ومن نقاط قوته أنه سميع بصير، وهداه الله جل وعلا إلى السبيل، هديناه السبيل. هذا هو الإنسان. فلذلك على كل واحد منا أن يقف مع نفسه وقفة تأمل، يكتشف ذاته، يكتشف إمكاناته. ومن حكمة الله أن جعل للجنة ثمانية أبواب، لم يجعل لها بابا واحدا، هذا باب الصلاة، وهذا باب الجهاد، وهذا باب الريان، باب الصيام، وهلم جرة، من أجل أن يعمل الإنسان ما ييسره الله له. يقول الإمام مالك كل يفتح له بباب، فهناك من يفتح له باب الجهاد، وهناك من يفتح له باب العلم، وهناك من يفتح له باب العبادة. كل هذا يقصد الإمام مالك رحمه الله في غير الواجبات على الجميع، كما قلت في الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من المفروضات. يقول الإمام مالك: وأنا فتح علي بباب العلم. ولذلك أصبح الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة كما تعلمون رحمهم الله جميعا. ودائما أقول لأبنائنا: الأئمة الأربعة جميعا لم يشاركوا في معركة واحدة كما ذكر المؤرخون. الإمام أحمد فقط رابط مرابطة 40 يوما، مع أن الجهاد قائم في وقتهم، لأن هناك مع كل أسف من أبنائنا من يتصور أنه من لم يشارك في الجهاد كأنه لا شيء. نحن نفرق بين الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية، أما فرض العين فلا خيار، إذا وجب وله وليس له شروط فرض العين. أما فرض الكفاية وهو الذي يقع اليوم في كثير من بلاد المسلمين، نعم يكون فرض عين على أهل البلد كما قد يحدث في العراق أو في الشام أو في فلسطين أو في اليمن أو في أفغانستان وباكستان، ولكن قد يكون على غيرهم، أقول قد يكون لبعض الأفراد فرض كفاية. وهكذا كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية، وفرق العلماء في ذلك. فإذا بل إنه أحيانا إذا أصدر بعض العلماء بعض الفتاوى قالوا: لا تأخذوا من هؤلاء. لماذا لا نأخذ من هؤلاء؟ قالوا: إن هؤلاء ليسوا من أهل الثغور، ينقلون كلمة لأحد السلف أن الفتاوى تؤخذ من أهل الثغور. نقول لهم: أليس الأئمة الأربعة الذين الأمة الآن تجمع عليهم، وتجد العلماء وتجد الأمة منذ قرون أتباع لهؤلاء الأئمة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا وغيرهم من الأئمة، هل لا نأخذ منهم لأنهم لم يدخلوا في معركة كما قال؟ هذا خلل في فهم الشريعة ومقاصدها وآثارها. الشاهد هنا أن هذه السورة تكشف لنا هذه الحقيقة عن حقيقة الإنسان وقدراته وإمكاناته. جاء أعرابي يقول أحد السلف: كنا في طريق إلى مكة، من المدينة إلى مكة، فجاء يقول: فنزلنا في يوم حار شديد من أجل أن نتغدى، فجاءنا رجل عربي ومعه امرأة سوداء، فقال: هل فيكم من يكتب؟ قلنا: نعم. انزل فتغدى معنا. قال: إني صائم. فتعجبنا منه في هذا اليوم وفي هذا الحر يصوم. قلنا: إذن انتظر حتى ننتهي من غدائه. يقول: فلما انتهينا ناديناه وقلنا: ماذا عندك يا أخ العرب؟ قال: أين كاتبكم؟ قلنا: كاتبنا فلان. قال: اكتب ولا تزد. يقول: فكتبت. فبدأ يملي عليه كلمات معدودة، أعرابي في وسط الصحراء. قال: إنه قد جاء زمن ولم أكن فيه موجودا، إنه قد جاء زمن ولم أكن فيه موجودا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أخذها من هذه الآية. وسيأتي، ومعنى من معنى كلامها قد لا أكون نقلته بالنص، سيأتي يوم لن أكون فيه موجودا، وأنت قلت يا ربي وقولك الحق: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا لا أملك إلا هذه الأمة وهي ملكي وهي مالي وأحب هذا المال، فأنا أعتقها لوجه الله جل وعلا. يقول: فتعجبنا من فقهه. كل منا أيها الأخوة قد جاء زمن لم يكن فيه موجود، فقط انظر قبل ولادتك بساعة أو قبل حمل أمك لم تكن موجودة، وسيأتي وقت لن تكون فيه موجودة. كم كل يوم في كل يوم نصلي على عدد من هؤلاء المسلمين؟ انتهى. إذن هي فترة محدودة. فهو قد وضع عمره بين، كما يقول البعض، بين قوسين، ما يدل على قصر هذه الدنيا. كم يناسب هذا العمر الذي عاش فيه أو يعيش فيه الإنسان؟ 50 سنة، 70 سنة، ثم ينتهي. كم نسبة 70 سنة أو 60 سنة أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 والباقي استثناء. كم هي لنسبة منذ آدم إلى اليوم، كم هي لنسبة الدهر، ومع ذلك يضيع الإنسان عمره فيما لا يغنى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه معاني عظيمة. وردت كلمة إنسان في القرآن في 65 موضعا في 63 آية، وإذا أضفنا إليها كلمة الإنس فتكون وردت في 84 موضعا. وسمي الإنسان إنسانا قالوا لسببين، إما لأنه يؤنس به ويستأنس به فهو من الإنس، والاستئناس وينأس ويأنس بعض الناس لبعض، أي يألف بعضهم بعضا، وهذا أمر مشاهد. وقيل لا، إن المقصود به من النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له عزما، وهذا هو المشهور. ولذلك قالوا إن المتتبع يتدبر آيات القرآن يلحظ أن أكثر ما يرد كلمة إنسان في باب التذكير في الأوامر أو النواهي، لأنه خلق أو جبل على النسيان، فنسي ولم نجد له عزما. ولما ذكر الله في سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلهذا قالوا أيضا إذا جاءت كلمة الإنسان فتأمل، غالبا تجد فيها تذكيرا قبلها أو بعدها كما نجد في هذه السورة، والله أعلم. فإذا الإنسان يحتاج إلى أن يكتشف ذاته، وإلا فالله جل وعلا بيّن أنه خلق هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بفعله ومعاصيه وذنوبه، مع أن الله كرمه ورفع من شأنه وخصه بمزايا لا توجد في غيره. أيضا قال العلماء قد يغفر للبعض أن يجهل كثيرا من الأمور بغير الواجبات، لكن لا يعذر أن لا يعرف نفسه، أن يعيش يأكل كما تأكل الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلا بد أن يعرف عن نفسه وعن حقيقته ولماذا جاء وإلى أين يذهب. والوقفة الأخيرة قبل أن ندخل في تفاصيل السورة، ذكر العلماء مقارنة بين سورة السجدة وبين سورة الإنسان أي هل أتى، فقالوا إن في السورتين تذكير بالمعاد وباليوم الآخر، وهذا قالوا من أسرار قراءتها في يوم الجمعة، قراءتها في يوم الجمعة. أيضا التركيز على القرآن، فنجد في سورة السجدة تنزيل ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وفي سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أيضا فيهما الحديث عن الجنة والنار كما هو ظاهر وواضح، وأيضا في السورتين حديث عن الإنسان وعن خلقه وعن نسله وعن زوجه. إذن هذه مقارنة لعل تبين شيئا من سر قراءتهما في يوم الجمعة في صلاة الفجر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ من هو هذا الإنسان؟ قيل إنه آدم، قيل إنه آدم أي أتى وقت لم يكن هناك آدم، والله سبحانه وتعالى قد خلق كثيرا من الخلق قبل آدم، فالملائكة من قبل موجودون، وهناك عوالم كثيرة موجودون. فإذا قال المراد هنا الإنسان هو آدم، كما ذكر الإمام الطبري قال أتى عليه وهو جسم مصور لم تنفخ فيه الروح 40 عاما، يقصد آدم، فكان شيئا غير أنه لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك لما نفخ الله فيه الروح أصبح شيئا مذكورا. وقال أيضا الشوكاني المعنى أنه كان جسدا مصورا ترابا وطينا لا يذكر ولا يعرف ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به، ثم نفخ فيه الروح فصار مذكورا. والحين هل أتى على الإنسان حين؟ الحين هو فترة من الزمن غير مقدرة. الحين قالوا فترة من الزمن غير مقدرة، فهو إما أنه المقصود به قبل خلقه أو قبل نفخ الروح فيه، والله أعلم. أما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة، فهي يراد بها غيره، وهو القول الثاني في الآية الأولى، لأن آدم لم يخلق من نطفة عليه السلام، خلق من ماء وطين كما تعلمون، وذكر الله ذلك في القرآن في مواضع عدة. أما في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فإن المراد به كل من جاء بعد آدم وحواء، لأن آدم وحواء عليه السلام أيضا خلقت من ضلع آدم، من ضلع آدم. وقد ذكر بعض العلماء لطيفة، قالوا تجد أن الرجال يحبون الدنيا لأنهم خلقوا من الطين، وتجد أن النساء تحب الرجال لأنها خلقت من الرجل، وهذا استنباط له وجه. فالمرأة تجد عزها وقوتها بالرجال أي بزوجها، والرجل يتفاخر كطبيعة عامة ليس فقط، يتفاخر بالدنيا وما أعطاه الله، والدنيا هي الماء والطين، لأنها كل يرجع إلى أصله، والله أعلم. أما ما بعد آدم وحواء فإنه خلق كما قال الله جل وعلا من نطفة أمشاج نبتلي، أي أخلاق هذا الإنسان بهذا الضعف، ثم بعد ذلك هداه الله جل وعلا للطريق السبيل، سبيل الخير والشر كما سيأتي. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هنا معنى لطيف عظيم جدا، أعجبني هذا المعنى التدبري، ذكره الإمام القرطبي. ما هو؟ قال إما هديناه السبيل إما شاكرا، تأملوا، وإما كفورا. ما قال إما شكورا وإما كفورا، ولم يقل إما شاكرا أو كافرا، قال إما شاكرا وإما كفورا. قالوا إن شكورا صيغة مبالغة، وشكر الله جل وعلا مهما شكر الإنسان فلن يبلغ الواجب، فلا يمكن أن يطلق على الشكر مبالغة، فقال شاكرا ولم يقل شكورا، لأنه لو قال شكورا كأن الإنسان بالغ في الشكر، أي في شكر الله جل وعلا، ولا يمكن مهما شكر الإنسان من أول حياته حتى وفاته أن يقول أنه بالغ في الشكر أبدا. فلهذا قال الإمام القرطبي هذا هو التعبير، الأنبياء هم الذين يقومون بحق الشكر كما بين الله جل وعلا عن نوح عليه السلام. ثانيا قال أما كفورا، لاحظوا المعنى المقابل، إما شاكرا وإما كفورا، ما قال كافرا، قالوا لأن أقل الكفر فهو مبالغة في المعصية، فهو يحمل معنى المبالغة، مهما فعل الإنسان من أعمال الكفر لا يقول عملت كفرا يسيرا. أذكر حدثني أحد المشايخ يقول جاءني رجل وبدأ يثني على شخص في بلد من البلدان، هذه القصة سمعتها قبل أكثر من 30 سنة من أحد كبار المشايخ، يقول فلما بالغ فيه قلت ما أليس عنده ملاحظة، ألم تجي عليه ملاحظات، هل عليه أخطاء؟ قال أبد والله ما أعرف إلا عنده كذا شوية إلحاد. قلت شوية إلحاد؟ الإلحاد في شيء شوي؟ الإلحاد إلحاد، لو قال والله يرتك بعض المعاصي الصغيرة في صغائر وكبائر فإذا انتهى الأمر، فهذا كفر. فقال إما شاكرا وإما كفورا، فقالوا أقل الكفر فهو مبالغة، فهو عظيم، يعني أقل الكفر فهو عظيم، فهو مخرج، يعني لا يأتي بعض الناس ويقول أنا أصلي وأنا أصوم وأنا، وقد قالها البعض والله يا أخوان، لكنني حقيقة يقول لا أؤمن بالبعث، إذن ما دمت لا تؤمن بعض كلنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أقل الكفر يحبط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذا المعنى التدبري الجميل الذي أشار إليه القرطبي أعيده لأهميته. قال إما شاكرا ولم يقل شكورا، لأن الإنسان مهما شكر الله فإننا نقول إنه شاكر ولا نقول شكر. لا يوفي الشكر حقه إلا الأنبياء. فأما كفورا فأقل الكفر فهو مبالغة وعظيم، أي شيء عظيم هائل لا يتساهل فيه الإنسان. فجاء التقابل في هاتين الآيتين والله أعلم. وخص الله جل وعلا السمع والبصر كما في هذه السورة، مع أنها هناك نعم عظيمة، قالوا لأنهما من أعظم الحواس وهما طريق الفهم والعقل، فلا يصل إلى العقل والقلب الذي هو مدار الفهم والإدراك إلا عن طريق السمع أو البصر، إما أن يسمع الحق أو أن يراه. فخص الله جل وعلا هاتين النعمتين بالذكر، نعم في ذكر الله جل وعلا لهما السمع والبصر دون غيرهما. ثم قال الله جل وعلا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. العجيب، وهذه وقف عندها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من كبار المفسرين أيضا، السورة 31 آية، أكثر من نصفها في الأبرار، بينما لم يرد في الكفار إلا آية واحدة، وإن جاء فيما بعد إشارات بذكر إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، أي عذاب في النار، ذكر هذه الآية. لكنه بدأ بقوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، من آية 5 إلى أن وصل إلى آية 22، يعني قرابة 16 أو 17 آية، كلها يعني أكثر من نصف القرآن، من نصف السورة، في بيان ما لأهل الجنة جعل الله وإياكم منهم. قال العلماء هذه الآية قوله تعالى في إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن لم توقظ وتنبه الإنسان فلن ينتبه إلى غيره، لأن هذه الآية من القوة والوضوح والزج، سلاسل وأغلال وسعير، إن لم توقظه، إن لم يخف، إن لم ينتبه، إن لم يتعظ، فهي كافية إذن لمن ألقى السمع وهو شهيد. أما المؤمن فأراد الله له أن يحثه على الخير، فبين له ما له من الخير وأسباب ذلك، فبدأ بقوله إن الأبرار يشربون، وبدأ بعض صفاتهم التي أوصلتهم إلى هذه الغاية العظيمة في إلى الجنة جعل الله وإياكم منهم. ثم ذكر من صفات جزاء أهل الجنة عينا يشرب بها عباد الله، لم يقل يشرب بها المؤمنون، مع أنه أشار قبل ذلك قال إن الأبرار، كلمة الأبرار لطيفة محببة لها وقع على الإنسان، فهي مقدمة لما لهذا المسلم يوم القيامة بأعماله التي ذكرها الله جل وعلا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى آخر الآيات كما قلت 17 آية. ثم قال من صفاتهم عينا يشرب بها، ما قال المؤمنون ولم يقل المسلمون عباد الله، قالوا التخصيص على عبادة الله جل وعلا أولا هذا تشريف لهم، ثانيا أنهم استحقوا هذا الأمر بفضل الله ومنته وكرمه بسبب أنهم عباد لله، أي يحققون العبادة ويعبدون الله جل وعلا. أيضا قالوا أنهم ذلوا العبادة، أي التذلل طريق معبد مذلل، فهم يتذللون لله جل وعلا ويخضعون لشريعته ولا يستكبرون على ربهم جل وعلا، وهو أيضا تذكير لهم بأنهم عباد لله، لأن البعض قد يأخذ شيء من العجب أو الكبر مما ينافي هذه العبودية. ومن أعظم ما يصف الله جل وعلا به المؤمنون صفة العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهو بالنسبة وصف العبد أي عبدا لله تشريف وتعظيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فجاءت عدد من الآيات تصفني وتصفك وتصف المؤمن بأنه عبد لله، هذه لها دلالة، لها معنى، لها آثار. هل حققت هذا المعنى؟ ومن قال العلماء من أعظم ما يضبط تحقيق العبودية آخر سورة الفرقان، آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكل واحد منا عليه أن يعرض نفسه على هذه الصفات، فإن حققها فهو والله في خير ونعيم، وختمها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، غاية عظيمة يسعون إليها. ومن فقد شيئا منها فليراجع نفسه. ذكر ابن القيم وغيره أن اشتملت على الصفات التي يجب أن تكون في الإنسان، ولهذا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال في قوة الشهوة والقوة الغضبية وقوة الشبهة. فقوة الشبهة في الشرك، والقوة الغضبية في القتل، والقوة الشهوة في الزنا. قالوا فهي إشارات لما بعدها، لأن الإنسان لا يخلو من هذه الثلاث، فمن سلم من آثارها فهو كما وعده الله جل وعلا من عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذه قوة الشبهة، فهؤلاء المشركون أو الملحدون يقعون في شبه. وهناك الآن شباب نشأوا في بيوت على خير وفي بيوت مسلمة، ثم والعياذ بالله طرأ عليهم شيء من الكفر أو الإلحاد بسبب شبههم زينت لهم كما في الإعلام الحديث الآن. ولذلك علينا أن ننتبه لأبنائنا، فلديهم الآن شبه كثيرة جدا في وجود الله جل وعلا، في توحيد الله جل وعلا، في اليوم الآخر، في غيره. إذن هذه الشبهة قوة الشبهة. ولا يقتلون النفس، هذه القوة الغضبية، لأن الذي يقتل غالبا بسبب قوة غضبية لا يملك نفسه فيقتل، أي قتلا محرما، أو قوة شهوة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقوة الشهوة بمقدار تأثير هذه القوة على الإنسان توقعه في المعاصي، أخذ منها الزنا لأنه من أعظم الكبائر كما تعلمون. فلهذا صفات عباد الرحمن التي هنا أشار يشرب بها عباد الرحمن تجدونها في هذه السورة العظيمة، فعلينا أن نتمثل بها وأن نطبقها على أنفسنا وأن نعرض أنفسنا عليها. اعرض نفسك يا أخي الكريم على هذه السورة آية 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 آية، وانظر ما أكرمك الله به جل وعلا منها فاحمده، وما نقص والتقصير حادث فتوجه إليه والجأ إليه لعله أن نردك إلى الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك نجد من هذه الوقفات، لأن قلت لكم يصعب أن أقف مع كل آية جزئية، لكن وقفات ركزت على أعظمها. وهذا الدرس درس أيها الأخوة عظيم جدا، وما ألقيه كما قلت لكم مرارا يشارك في إعداد عدد من طلاب العلم والعلماء، وأتفرغ يوما كاملا لاختيار ما أستطيع أن أعرضه في هذه الساعة القصيرة. يقول الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أقف عدة وقفات. الوقفة الأولى أنهم يطعمون الطعام على حبه، قال جمهور العلماء أي على حب الطعام، كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما نزلت تلك الآية في سورة آل عمران جاء أبو الدحداح وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن أحب ما يملك هي بيرحاء، فقال يا رسول الله أريد أن أضعها، فبماذا تصنق؟ ضعها في الأقربين. وهذا معنى أيضا نقف عنده الإشارة، البعض يتصور أحيانا أن الصدقة على البعيد الفقير المسكين المجاهد أولى، هذا غير صحيح. قال لأحد المشايخ وقفة، قال في لما جاء الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أين يضع بيرحة، قال له ضعها في الأقربين. قال في ذاك اليوم كان في فقراء في المدينة، فليأتي النبي صلى الله عليه وسلم من يقول والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر منه، وهناك في ذاك اليوم أبواب الجهاد، ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعها في باب الجهاد، ما قال له ضعها في هؤلاء الفقراء، ما قال ضعها في أهل الصفة الذين لا يملكون منازل يسكنون في المسجد يسمون أهل الصفة من فقرهم، ويفرحون إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة أو غير من الصحابة أو جاءتهم هدية، ما قال ضعها في هؤلاء، قال ضعها في الأقربين. ولا يعني في الأقربين لأنهم من باب الوقف لا يلزم أن يكونوا فقراء، هذا دليل على أهمية القريب. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على القريب والصدقة غير الزكاة، الصدقة تجوز حتى على الغني، قال فإنها بر وصدقة تكتب فيها شيئين البر والصدقة، فأنت عندما تعطي قريبك تتفقد قريبك تساعده تكسب شيئين، تكسب أجر الصدقة الذي لو أعطيتها البعيد ولو كان فقيرا، وتكسب أجر الصلة. ونغفل أحيانا، وكم أتألم والله عندما يبلغني أن بعض الناس في حاجة وأقرباؤه من أغنى الناس، من أغنى الناس، بل تجد البعيدين هم الذين ينفقون عليه، وقريبه ولديه من الأموال والثراء ما يعطيه، وإذا حضر أولو القربى والمساكين فارزقهم منها، وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين. قال بعض العلماء ليست منسوخة، على خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال منسوخة بآية الميراث، وقال بعضهم لا، يبقى للقريب إذا كان قريبه، لا هو لا يرز من قريبه، فإنه الأولى أن يقول أعطوا قريبي الفلاني شيئا من ذلك، أعطوا من حضر القسمة شيئا من هذا المال حتى لا يكون في نفوسهم شيئا. وهذا قول قوي جدا، فيما أذكر أن شيخنا الشيخ محمد رجح هذا القول أنها لم تنفخ، وكثير من الناس يغفل، وبعض الناس لا يزال والحمد لله إذا أوصى من الثلث، لأن لك الثلث، هذا إذا لم تقف شيئا قبل كما فعل أبو الدرداء وغيره أو أبو الدحداء، فتستطيع أن تكتب في الوصية أعطوا بعض الأقربين أعطوهم. قد اطلعت قبل فترة على وصية لأحد الأشخاص وذكر من الثلث أن يعطى بعض الأقارب، وحدد صفات، مثلا قال إذا أراد أن يتزوج أحد من الأقارب من غير الورثة فيعطى كذا، إذا كان من الدرجة الأولى يعطى كذا يعني بالقرابة، إذا كان من الدرجة الثانية يعطى كذا، إذا كان من اسم العائلة يعطى كذا، يقصد من وصيته ومن ثلثه. وبعضهم يوقف الآن البناء العمائر وغيرها للأقربين، فلذلك هنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم الوقفة الثانية، لأن البعض قال على حبه، المقصود به على حب الله جل وعلا، وهذا لازم لا شك فيه، لكن القول الأول أي على حب المال، على حب المال. ومع ذلك سيجد الخلف في ماله، من أنفق مثل ذلك سيجد الخير وسيجد الخلف في هذا الأمر. حدثني الشيخ أحمد القطان الكويت عن قصة عجيبة، يقول الشيخ عبد الله مطوع رحمه الله، هو من أثرياء الكويت ومن الدعاة إلى الله جل وعلا، وقد سمعت منه أي من عبد الله مطوع رحمه الله أنه يقول أنا أخرج 5% من مالي زكاة. فقال لي أحمد القطان لا، لأنه نسيبه وجليسه وصاحبه بينهما مصاهرة، قال بل يخرج كل سنة 10% من ماله، يعني زكاة وزيادة، لا يكتفي ب2.5. فذكر هذه القصة، يقول قال لي شيخ عبد الله يوم الأيام ونحن في أبها تعال أريد أن أشهدك على وصية أو على وقف عفوا. يقول فأخرج لي فله 7 عماير في أرض في الكويت، في أرض كبيرة جدا، ووضع فيها عمائر عدة أدوار، وبين هذه العمائر فضاء، يعني قد يتسع لعمائر أخرى. قال إنني طلبت من البلدية منذ سنوات أن أبني في أيضا في هذه الأماكن الأخرى الفاضية عمائر أخرى فرفضوا، حاولت حتى ترك الموضوع. فيقول جاء لي وقال اكتب أو اشهد، فإذا وقد كتب إنك قلت يا رب لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب ما أملك هذه العمائر 7 عمائر أو 8. يقول فأشهدني على أنه أوقفها للأقربين والمساكين والفقراء. لما رجع للكويت من أبها فإذا البلدية تتصل فيه ويقولون نذكر لك طلب قديم، تريد أن تبني عمائر في وسط عمائر. قال نعم. قالوا جاء الموافقة ابن عمائر. يقول ما طالب هو، فسبحان الله، فبدأ يبني أفضل من الأولى، بقت أنفق هذه 7 وجاءت 7 أو غيرها أكثر. الرجل كان يكفل أيها الأخوة من مال الخاص قرابة 1500 يتيم. الرجل قبل وفاته بدقائق لأنه سقط رحمه الله في مكتبه كان يكتب مساعدات وزكوات وصدقات للناس. كان العالم يأتي من أطراف الأرض، وله قصص عجيبة جدا، حتى سبقا ذكرت لكم وأقول سألت يوم الأيام وأنا عنده في الكويت، كنا في مؤتمر فدعانا، فقلت له يا شيخ عبد الله ماذا فعل كذا صدام في بيتك؟ قال كل جيراني أو أغلب جيراني أخذت بيوتهم كاملة، وبيتي دخلوا فيه ولم يفتحوا، فقط فتح الثلاجة وهو كان في مكة جالس، ولم يحرك ساكن، حتى قال هذه المقاعد التي تجلس عليها التي من قبل حفظ الله، مع أنهم دخلوا لم يمسوا بيتهم بشيء، لأن الرجل كان ينفق نفقة عجيبة جدا مع حسن بذل المال. اسمحوا لي أن أقول لهذه القصة، يحدثني أحد الأشخاص وقال لي ابنه إن أختي أرادت الزواج، فقالت أريد فستان ابنة فلان. قال يا بنتي أنت بنت فلان، يعني عبد الله المطوع، ما يناسب أشتري لك مما هو في الكويت، سأتي لك من خارج. قالت جزاك الله خير. ذهب واشترى لها من بلد من البلدان. ففرحت البنت وأصبحت الزواج من أين لك هذا، وتسأل والدها كم اشتريته، يقول أبد أنت أكبر من أن أخبرك بالسعر مهما اشتريت. لما انتهى الزواج وبعد عدة أيام وألحت البنت، فإذا واشتراه قيل لي ب30 دينار وقيل ب70 دينار فقط. ولو يقول عرفت البنت ممكن قبل الزواج ما لبست، وكانت معجبة به. كان الرجل ليس بخيلا لكن كان لا يسرف، فأكرمه الله بهذا الخير. إذن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذه الوقفة الأخرى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كيف أيها الأخوة؟ هنا اسمعوا هذه القصة لعائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسول اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ذلك ويبقى أجرنا على الله. فذكر بعض العلماء قال من تصدق على شخص لا يطلب منه الدعاء، لأنه إن طلب منه الدعاء فكأنه طلب منه الجزاء أو شيئا من الجزاء. إن دعا لك هو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحد بصدقة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب على المتصدق عليه أن يدعو، لكن لا تطلب منه الدعاء لأنك تستعجل شيئا من الجزاء. وهم يقولون هنا من صفاتهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. يقول أحد العلماء بعض الناس يقول ربما هذا بلسانه لكن قلبه كل يوم يمن ولا تمن تستكثر، أنا أعطيته، أنا ساعدته، أنا قدمت له، أنا أعنته في زواجه، أعنته في عمارة بيته. هذا ما حقيقة ما حقق هذه الآية. فمن يريد هذا الجزاء الذي وعد الله به فليطبق هذه الآية. إذن دعوها أمام أعيننا دائما، إنما نطعمكم لوجه الله، ويؤكد معناها لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. هل يقولها الإنسان بلسانه أو بقلبه؟ القول الصحيح أنه يقولها بقلبه لا بلسانه، لأنه النية الأولى أن يطيها الإنسان، لكن لو ربما هو أهدى لك أو أعطاك أن تقول لا أنا لا أريد شيئا. فهذه معاني عظيمة، فيراعى في هذا الجانب هذه الآية عندما نتصدق بقليل أو كثير، لا تنتظر ممن أحسنت إليه جزاء، إنما الجزاء في الآخرة، كما أيضا ورد في هذه السورة وسأشير إليه بإذن الله. فقال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. حدثني أو أرسل لي اليوم أحد المعلمين يقول: عندنا طالب في الثاني متوسط، انظر لهذا المعنى الجميل الذي اكتشفه هذا الشاب أصلحه الله ووفقه. يقول: لما وقف عند قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء في مقابل الجزاء الذي لم يطلبوه، لما قالوا نعم إنا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قال الله جل وعلا لهم يوم القيامة: إن هذا كان لكم جزاء. فهم لما تركوا جزاء الدنيا سواء حسي أو معنوي أعطاهم الله الجزاء في الآخرة: إن هذا كان لكم جزاء. وهذا حقيقة تدبر واستنباط جميل جدا. ومثل هؤلاء الشباب يجب أن نشجعهم على الفهم، على فهم كتاب الله جل وعلا وعلى تدبر كلام الله جل وعلا. إذن مرة أخرى أقول: فشيخ الإسلام ابن تيمية ركز على هذا المعنى بعدم طلب الجزاء حتى لا يذهب الأجر، والله أعلم. قوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا. قال مجاهد: وذللت قطوفها تذليلا. قال: أدنيت منهم يتناولونها، إن قام الرجل قامت بقدر ارتفاعه فأتته، وإن قعد جاءت موازنة لجلوسه فأتته، وإن اضطجع تدلت حتى يتناولها وهو مضطرب. قال هذا مجاهد وهو إمام من أئمة التفسير رحمه الله وتلميذ ابن عباس. قوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، أي هي التي تتحرك في أي وضع كنت، جعل الله وإياكم من هؤلاء. إن كنت قائما جاءت الثمرة على مستوى قيامك، إن كنت جالسا جاءت على مستوى قعودك، إن كنت مضطجعا جاءت على مستوى حالك، هي التي تبحث عنك وتلاحقك ليسهل لك التناول في هذا الأمر. أي نعيم، انظر هذا النعيم العظيم. لا شك أن أعظم النعيم هو رؤية الله جل وعلا، لكن هذا كما قال الله جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال العلماء في قوله تعالى: يشربون، لاحظوا التعبير، يشربون، يشرب بها عباد الرحمن، يفجرون، قالوا كل بفعل المضارع أي لتكرر الحدوث، فليس الشرب مرة واحدة وليس التفجير لها مرة واحدة، فهي متكررة. فذكر العلماء وأعادوا، قالوا هذا دليل على دوام هذه النعمة. قد يكون الإنسان عنده نعمة لكن عنده شعور أنها ستنقضي، ما يتلذذ بهذه النعمة التي بين يديه، لا يتلذذ بهذه النعمة، لأنه يشعر معه مال أن هذا المال ينتهي، وليس عنده غداء في الغد أو بعد أيام، أو ليس عند أولاده شيء، تجد عنده حزن عدم تلذذ. لكن الذي يشعر أن الأمر دائم ومستمر، أن الأمر دائم ومستمر غير منقطع، يتلذذ أكثر. فهؤلاء عبر بصيغة المضارع: يشربون، يشربوا، يفجرونها، قالوا تبيئة التجدد والحدوث وعدم الانقطاع. وهذا من أسرار تمتع هؤلاء المؤمنين في جناتهم. قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. سبحان الله، ورد في الحديث الصحيح أن آخر من يخرج من النار، وقصته طويلة كما في صحيح مسلم وغيره، ثم يقال له: لك هذه الجنة، أول ما يدخل الجنة، لأنه يمر بمراحل، أقول الوقت لا يسعفني في تفصيلها، وموجودة في صحيح مسلم تجدونها في كتاب الإيمان. فإذا دخل الجنة قيل لك هذه الجنة وهي عرض الدنيا، فقل: يا ربي أتستهزئ بي؟ وآخر واحد خرج من النار لأنه كان موحدا، يعني عذب وبقي فيها زمن، وكانت أمنيته ظل شجرة فقط بعد النار، فيعطى هذه الجنة فيقول: لك مثل هذا، هذه لك. فيقول: يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: لا أستهزئ بك. ثم قال: بل لك مثلها وعشرة أمثالها، أي عشرة أمثال الدنيا لآخر شخص خرج من النار، فما بالك بالأول من دخلها، كم سيكون له؟ ولذلك قلت: وإذا رأيت ثم، هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا أعظم من الوصف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما بين الله جل وعلا، كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو إذن ملوك الدنيا مهما أعطوا كم سيعطى؟ هل يناسب نسبة يسيرة مما يعطى آخر واحد يدخل الجنة؟ إذن مهما لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. هؤلاء الذين يطغون على الناس ويظلمون ويبغون، هل تتوقعون أيضا أنهم في داخل نفوسهم قد ارتاحوا؟ كلا والله. يقول ابن أدهم: وكان أيضا صاحب نعمة وخير ثم زهد في الدنيا، كان يقول: والله إننا في نعيم ولذة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. أليس الآن يجالدون من يحاول أن يمس ملكهم ورئاستهم وقد يسجنونه أو يقتلونه؟ قال: هم الآن في نعمة أعظم مما يتصورون، وهذه الحقيقة. فكذلك إذن: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا لكم أيها الأخوة، إذا أخذنا بهذه الوسائل وأكرمنا الله جل وعلا بهذه الجنة العظيمة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. لاحظوا، قال العلماء، ما قال زوجات، الزوجات مكرمة مترفة لا تخدم في الآخرة، إنما يطوف عليهم خدم، ولدان مخلدون باقون من أحسن ما يكون. ثم بين ما هي الذي يحقق هذا الأمر. يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لاحظوا: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قال العلماء: ذكر نماذج من العبادات، كل عبادة تدل على ما بعدها. يوفون بالنذر أي بالواجبات، لأن النذر من نذر وجب عليه، وقد تساهل الناس في النذر. والنذر أيها الأخوة لم يأتي دليل واحد، خذوها تأمل، لا تجد دليل لا في القرآن ولا في السنة بالحث على النذر، بل إن الأدلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من النذر ويقول: إنما يستخرج به من البخيل. شخص يمرض سيقول: إن شفاني الله فعلي كذا وكذا. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى النذر، يعني ما تتصدق إلا إذا شفاك الله. أنت بإمكانك أن تتصدق شكرا للنعمة، لكن لا تنذر: إن نجحت أو حصلت على الوظيفة فأفعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك لا يفي. لكن جاءت الآيات الكثيرة في القرآن بمدح الموفين بالنذر، لأننا رأينا الآن ونرى كثيرا من الذين ينذرون لا يفون. الإنسان إذا كان مريضا ضعيف نذر، فإذا شفي إما لا يستطيع أن يفي بنذر، أو يأتيه البخل أو التسويف أو التأجيل. الإنسان بأي سبب من الأسباب، فلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وكره النذر. لكن من نذر يوفون بالنذر، فيجب وجوبا أن يفي بالنذر، وليس كما البعض يقول: علي أن أتصدق أو كفارة يمين. هذا له تفصيل في كتب الفقه، ليس هذا مكان التفصيل. ولهذا جاء أن يجب الإنسان أن يفي بنذر إذا نذر. من قال لك أنذر؟ من أمرك أن تنذر؟ أما وقد فعلت، مثل الآن قضية الدخول إلى أنت قد حججت أو اعتمرت، لا يجب عليك أن تحج مرة أخرى ولا أن تعتمر. أما إذا أحرمت وأتم الحج والعمرة لله، كم من الناس الآن يكون يحرم تطوعا للحج أو عمرة، فإذا وجد الزحام خرج. ودائما أجيبهم: أنت الآن محرم حتى ترجع وتأتي بحجك أو عمرتك، لا يمكن، ستبقى محرما. فالأمر عظيم جدا. نقول لهم: من قال لك أحرم؟ ما دمت قد حججت الفريضة واعتمرت الفريضة، لماذا تحج وأنت لست عازما على الأداء؟ أما قولك أنني لا وجدت الزحام، هذا ليس بعذر. نعم، الإحصار له حكمه، إذا أحصر الإنسان أو مرض هذا له حكم آخر، ليس هذا تفصيله. والمرض يختلف، هل يستطيع أو لا يستطيع، واختلفت الأحوال اليوم. والإحصار والحمد لله اليوم ليس هناك أحد محصر، وهناك طرق. إذن كذلك النذر، يوفون بالنذر، لأن الذي قال هذا هو الله العالم بخبايا النفوس، لأن كثيرا من الناس مع كل أسف لا يوفون بالنذر، ينذرون ثم يتركونه. وهؤلاء قد خانوا العهد وما أمر الله جل وعلا به، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وإذا جاء بعدد من الواجبات تدل على ما وراءها وعلى آثارها في هذا الآن. لاحظوا، منها الواجب يوفون بالنذر، منها المستحب وسبحه ليلا طويلا، ومنها اللازم في كل وقت ويخافون يوما، لأن الخوف من الله في كل أحوالك في ليل أو نهار. نقف للأذان ونكمل بعد الأذان. أعود مرة أخرى أقول انظروا إلى هذا التنوع في ذكر الوسائل والأسباب الموصلة إلى هذا النعيم العظيم. منها الواجب يوفون بالنذر، منها المستحب وسبحه ليلا طويلا أي قيام الليل، ومنها اللازم في كل وقت يخافون الله يخافون يوما. الخوف يجب أن يصاحب الإنسان في كل حياته، أي الخوف من الله جل وعلا. ومنها المؤقت بوقت بكرة وأصيلة، ومنها ما هو خاص بالليل، ومنها ما هو خاص بالنهار. منها ما هو عبادة قلبية يخافون، فهذه عبادة قلبية. ومنها ما هو عبادة بدنية فاسجد له. ومنها ما هو عبادة لسانية فسبحه. ومنه ما أمر الله به ابتداء فذكر واذكر واذكر ربك. ومنه ما أوجبه العبد على نفسه يوفون، وهو النذر. ثم تأملوا هذه اللطيفة، يقول الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. السورة اسمها سورة الإنسان. نقول المسكين فقراء المسلمين، اليتيم كذلك، لكن الأسير قالوا الأغلب، وبالذات عندما نزل كان الأسرى من الكفار. انظروا هذه الإنسانية الحقيقية. باب الصدقة يختلف عن باب الزكاة، فالزكاة لا تكون للكافر إلا للمؤلفة قلوبهم، وهذا خاص، وقد قسمها الله بنفسه كما في سورة براءة. أما الصدقة فهي باب واسع، فأنت تستطيع أن تتصدق على كافر إذا رجوت إسلامه. فمما ذكر الله يمدح هؤلاء المؤمنين قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير فيه عندما نزلت هذه الآيات كان أكثرهم من الكفار، أي أنك يجوز لك أجر عظيم أن تطعم الكافر إذا كان أسيرا، وهذا معنى عظيم. هذه الإنسانية بمعناها الحقيقي. كيف اليوم إذن قال العلماء كيف يكون حق الأسير المسلم؟ وتعلمون أسر المسلمين الآن امتلأت فيهم السجون في كثير من بلاد المسلمين، حقوق هؤلاء الأسرى، الدفاع عنهم، إذا كان هذا مجرد الإطعام لهم هذا الأجر، كيف بالسعي لفك أسرهم، كيف لتفقد أسراهم؟ أخوتي هذا معنى عظيم. الآن الأسرى كما تعلمون أو الموقوفون كثير، هل نتفقدهم؟ هل نبحث عنهم؟ قد تكون الرجل وهو في سجنه إما لحق عام أو لحق خاص، أو سجن ظلما كما في كثير من بلاد المسلمين الآن، كما يحدث في فلسطين وغيرها أيضا يكون سجن ظلما. هل تفقدنا أسراهم أولادهم؟ هل قمنا بزيارتهم؟ هل بالاتصال عليهم؟ هل ساعدناهم؟ هل أسئلة كثيرة جدا. فالله يمدح ويثني على من يتفقد الأسير بالإطعام، فما بالك بغيره. ثم أيضا ذكر الله جل وعلا في هذه السورة الصبر والقرآن، وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. فاصبر لحكم ربك، إنا نحن نزلنا القرآن عليك تنزيلا. ذكر العلماء أنه الأصل إذا جاءت الصلاة تقدم على غيرها، إلا في سورة البقرة أيضا ربما في غيرها قدم الصبر عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قالوا لعظم الأجر الصبر وتأثير الصبر. فلهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسم، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أبيات للإمام ابن القيم عجيبة جدا، أقرأ بعضها. يقول فلله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبتسم ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيمون. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك. ذكر العلماء قول أقوال عظيمة في ملك عظيم، ولكن أعظم قالوا نعيم الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهنا إشارة، المعتزلة ينكرون رؤية الله جل وعلا، وهنا للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية الله جل وعلا. في قوله تعالى في سورة آل عمران فمن أدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الكشاف وهو كما تعلمون الزمخشري أشعري أوصل مذهبه، قال وأي نعيم أعظم من نعيم الجنة؟ فجاء ابن منير وإن كان أشعريا وتعقبه، قال أراد أن ينفي الرؤية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري وأي نعيم أفضل من نعيم الجنة؟ أي أراد أن ينكر رؤية الله. نعم هناك أعظم من نعيم الجنة هو رؤية الله جل وعلا، وإن كان البعض قال لا شك أن أعظم نعيم الجنة. فأصحاب المذاهب الباطلة والمبادئ يدخلون أفكارهم بطريقة خبيثة. فجاء ابن منير ووقف مع الكشاف الزمخشري قال وانتزعت اعتزالياتي بالمنقش. ولهذا الذي لم يتمكن من العقيدة قد لا يناسبه أن يقرأ كتب هؤلاء، ونهى العلماء عن ذلك كالكشاف وغيره. وتجد مع أنه كتاب في اللغة والبلاغة كتاب عظيم، أما طالب العلم المتمكن أو يقرأه بتعليقات العلماء عليه كما فعل ابن منير وغيره رحمهم الله جل وعلا. قال العلماء وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا طهرت بواطنهم فسقاهم الله شرابا طهورا، طهرت من الغل من الحقد من الأذى. فمن أراد هذا الشراب الطهور فليطهر باطنه، فليطهر قلبه من الغل والحسد وغير ذلك. وهذا معنى أيضا مرة أخرى من المعاني اللطيفة والمعاني الجميلة ولها تأثيرها، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة. رضاؤك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. فليس للنفس من أمل تحققه إلا رضاك وذا أسمى مأبى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. نسأل الله أن لا يحرمنا هذه النظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة لأنها نظرت إلى الله جل وعلا، فانعكس نور الله جل وعلا على وجوههم فأصبحت ناظرة بهية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا الإحسان أيها الأخوة للناس، ويطعمون الطعام على حبه. أخوانكم اليوم في كثير من البلاد يعيشون ألما. قبل أيام ربما رأى بعضكم طفلا في الشام يموت من البرد والجوع. وقبل أن يموت كم عانى من المعاناة، وكم من الآلاف الأطفال الذين ماتوا، وكم من الكبار والصغار. غزة محاصرة فيها قرابة مليون شخص محاصرون من جميع الأطراف يعانون الجوع والألم والبرد. في اليمن تقرير الأمم المتحدة، هذا تقرير الأمم المتحدة والحق ما شهدت به الأعداء، 40% قالوا في اليمن من سكان اليمن إذا حصل الرجل الإنسان على الوجبة لا يملك الوجبة التي بعدها، لا يملك الوجبة. إذا حصل وجبة الطعام ليس عنده وجبة الإفطار، إذا كانت عنده وجبة الإفطار ليست عنده وجبة الغداء. والناس يعيشون في هذه البحبوحة وهذا النعيم. أخوانكم في العراق يا أحبتي، هذه البلاد فلسطين، الشام، العراق، اليمن، مصادر الأرزاق كانت لهذه البلاد، كانت من أهم مصادر الأرزاق لهذه البلاد. تحقهم علينا ونحن في هذا الخير أن نتفقدهم. كسوة الشتاء، بلاد الشام أيام الذين في بيوتهم يعانون من البرد، فما بالكم الآن الذين قد هجروا وفي البراري وغيرها، لا طعام لا شراب لا كساء لا غذاء. أخوانكم في العراق كذلك يموتون جوعا، يوقفنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا ليس على سبيل الحصر في أفريقيا وغيرها، أن نتفقد هؤلاء، وأيضا أن نطعم مما نحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وليس مما يبقى من طعامكم. هذه معاني أيها الأخوة، من أراد الخير والله سيجد عاقبته عاجلا وآجلا، سيجد البركة في ماله والسعادة في أهله وولده، وسيجد جزاء ذلك يوم القيامة إذا أخلص وأطعم لوجه الله جل وعلا. ولهذا علينا أن نتفقد هؤلاء وأن نبحث عنهم بدون منة، ولا تمن تستكثر. مع تقدم وطول الزمن في العراق أو الشام كثير الناس نسيهم، فيعيشون هذا الألم، هذا البلاء، هذا الجوع، الخوف، جوع وخوف وبرد وعدم مأوى. الواحد منا لو خرج للبر ليلة ومعه سيارته ومعه ملابسه ربما ما نام من البرد، فما بالك بهؤلاء يعيشون في هذه الخيام إن حصل بعضهم على خيام. فأقول هذه فرصة مع قدوم الشتاء أن نتفقد أخواننا وأن نبحث عن من يوصل لهم هذه المساعدات. إذا كانت مساعدة الإنسان إذا كان غير محارب لله ورسوله، ولو كان كافرا، إذا كان إسقاء كلب، امرأة بغي تسقي كلبا، لاحظ فيأتي الحديث أنه قد غفر لها. امرأة بغي، وقيل رجل بغي، يعني ماذا يعني كلمة بغي؟ والمسقي من هو؟ كلب، ومع ذلك يغفر لها. فكيف من سيسقي مسلما، من يكسو مسلما، من يطعم أخاه المجاهد، من يطعم المجاهدين ويقف مع المجاهدين؟ أن تستباح الآن، تستباح، يستباحون بالطائرات بدون طيار، يستباحون من أعداء الله جل وعلا، تمالات عليهم الأمم من كل حد وصوب. أن نقف مع أخواننا نظهر شكر الله، ولم يروا أن نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون؟ نحن الآن والله يتخطف الناس من حولنا، ونحن في هذا البلد الآمن، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليس بيننا بين الله حسب ولا نسب، وما ندري، نخشى أن تؤول أحوالنا كما في الشام أو العراق أو اليمن أو أفغانستان أو باكستان أو كل مكان. لكن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومن الإصلاح دعم أخواننا الفقراء والمساكين والمهجرين والمجاهدين في كل مكان، لعل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يديم علينا هذا الأمن العظيم. ثم في مقطعين أختم بهما لأن بقي دقائق على الإقامة، يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم هو توجيه لنا. نزل القرآن منجما خلال 23 سنة، قالوا من أسبابه كما بين الله جل وعلا في بعض السور: لتثبيت فؤاد النبي، لنثبت به فؤادك. بالنسبة لنا وقد القرآن هو الآن بين أيدينا وفي صدورنا وموجود في المصحف، أن نرجع إليه بين فترة أخرى بتدبر وإخلاص في ظل هذه الفتن والقلاقل والمحن والاضطرابات، سنجد الخير، سنجد الراحة، سنجد الأمان، سنجد الاطمئنان. إذا كان نزول القرآن منجما عن النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاده أمام الأعداء، فإنه بالنسبة لنا الرجوع إليه وقراءة القرآن بتدبر وإخلاص هو تثبيت لنا وبأمس الحاجة مع الصبر. ولذلك قرن الله جل وعلا بينهما كما هو في هذه الآيات. علينا أن ننتبه إلى عدوين: عدونا الخارجي وعدونا الداخلي. عدونا الخارجي أيسر من العدو الداخلي. ومن تأمل كما مر معنا سورة الفلق وسورة الناس وجد هذا الأمر، وجد هذا بينا. أعظم عدو يواجهك هو عدوك الداخلي، هو قلبك، هو الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلنتفقد هذا الأمر من أجل أن يحفظنا الله جل وعلا بحفظه وعنايته. ثم قال بعد ذلك وكرر: هؤلاء الذين يهملون أمر الله جل وعلا من الكافرين ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قالوا يذرون، يتركون، لا يبالون بيوم الآخرة ولا يبالون في الجزاء. ثم قالوا وراءهم، بدل أن تكون من أمامهم هم سائرون إليها. كل منا سائر إلى يوم القيامة، كل لحظة أنت تقرب من القيامة، كل لحظة. هؤلاء يذرونها وراءهم، وسيأتيهم العقاب الشديد سلاسل وأغلالا وسعيرا بسبب إهمالهم وإعراضهم وبعدهم عن الحق. فكان جزاء وفاقا كما بين الله جل وعلا. ثم قال: إن هذه تذكرة. سبحان الله، وقفت هذا اللي يقول إن هذه تذكرة هو الله القادر على إجبار الناس، لكنه لم يفعل سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإذا كان كذلك فنحن واجبنا البلاغ، البيان، لا نجبر الناس. نعم، بالنسبة لولي الأمر قد يجبر بعض الناس على أداء صلاته، لأنه ما دام قد أسلم فقد التزم بحقوق الإسلام. لكن ليس هناك في القرآن إجبار كافر على الإسلام. لا إكراه في الدين، قالوا منسوخة بآية السيف. الصحيح أنها ليست منسوخة، بل لا إكراه في الدين، لكن يؤخذ منهم الجزية، وإن أبوا يقاتلون. لماذا؟ لأنهم رفضوا أن يسلموا ولا أن يدفعوا الجزية، وبقوا سدا منيعا دون الهداية فيقاتلون لهذا. أما لو اختاروا أن يدفعوا الجزية ويبقون على دينهم لا يجبرون. فإذا كان هذا ما يقول إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وردت في سورة المزمل وفي هذه السورة أيضا: أنت أيها الداعية، يا طالب العلم، عليك التذكير، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ لا نستطيع أن نجبر الناس، لكننا نحاول أن نقنعهم، نحاول أن نحاورهم، نحاول أن ندعوهم. لا عذر لنا لتركهم، أما الإجبار فليس لنا. ولذلك من مذهب المعتزلة القول الجبرية كما تعلمون، وهؤلاء مذهب ضال. فالصحيح أن الله جعل للإنسان مشيئة، لكن مشيئة الله جل وعلا أعلى وأعظم. ولذلك قال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، القدر الكوني، مشيئة الله نافذة، لكن هناك مشيئة. هذا الإنسان الذي يصلي ما أجبره أحد، جاء باختياره. الذي ترك الصلاة بمشيئته، لكن العقاب فيما بعد. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، طريقا إلى الجنة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، من اختار طريق الهداية وطريق الصلاح يدخل فيه. والظالمين أعد لهم عذابا أليما لكفرهم وطغيانهم. لا يحتج أحد بحجة أنه يقول أن الله جل وعلا هو الذي له الهداية فأنا لم يأذن الله بهداية. هذا كلام باطل، وهذا يقوله كثير من أصحاب الشهوات الشبهات. فلذلك الصحيح أنه هو الذي ترك الصلاة، هو الذي يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يوحد، يستطيع أن يصوم، أن يزكي. ما الذي منعه؟ أعطاه الله مشيئة، أعطاه عقلا، أعطاه بصرا، أعطاه إرادة، كلها موجودة لديه. فلا عذر لأحد. والاحتجاج من هؤلاء كالمرتدين والملحدين بدعوى المشيئة باطل، بدعوى القدر. جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه أو جيء به وقد سرق، قال له عمر رضي الله تعالى: أسرقت؟ قال: نعم. قال: لماذا سرقت؟ قال: مكتوب علي، مقدر، يعني احتج بالقدر. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقطع يده، وقال أيضا: وأنا مقدر علي أن أقطع يدك. لا يحتج الإنسان بالقدر، أنا مقدر علي أني ما أصلي، أنا مقدر علي أني لا. الأقدار الأخرى، المصائب، نعم، نقول الإيمان بالقضاء والقدر هذا إيمان. أما أن يترك الإنسان الواجبات، يترك الصلاة ويقول مقدر علي، هذا باطل وهذا لا يلتفت له. فالله قد أعطاه المشيئة لهذا الجانب. إذن هذه السورة فيها الدروس والعبر الكثيرة، ومشيئة الله جل وعلا نافذة. وسبحانه وتعالى فيها أبرز صفة العلم والحكمة والهداية رحمة إلهية يختص بها الله من يشاء، جعل الله وإياكم من المهديين. فعلينا أن نتخذ السبيل إلى الله جل وعلا بعد كشف هذه الحقيقة. أقف وقفات سريعة. فكان بعض السلف من شدة خوفهم من الله جل وعلا يأتوا، ولما قرأ ولما سمع عمر رضي الله تعالى عنه قارئا يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال عمر ليتها تمت، يعني ليتني لم أكن شيئا مذكورا. هذا عمر المبشر بالجنة. وورد مثل هذا الكلام عن أبي بكر الذي يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء من خوفه من الله جل وعلا. وقال بعضهم متى، قيل لبعض متى تأمر، قال آمن إذا وضعت قدم اليمنى في الجنة. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه أيضا، فيوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أيضا هذا من تعظيم الله جل وعلا. أيضا من تلك الوقفات إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإرادة عمل قلبي، فاحذر أن تقول بلسانك لا أريد شكرا وقلبك يتلظى على من أحسنت إليه لأنه لم يشكرك. حقيقة هذه مسألة خفية أكررها، لأن بعض الأخوة جاء بعد الأذان، قد تحسن إلى إنسان أنا أريد وجه الله، لكن في قلبك تقول ما شكرني. يقول أحد الأخوة أن شخصا أحسن إلى إنسان، يقول يسأل أهله، يقول ما شكركم، ما تطلبكم، ما قال. طيب سبحان الله، أين قلت لا نريد منكم جزاء ولا شكرا؟ لا أحد أسرها. فجاء هذا المعنى أيضا. فكذلك من هذه الوقفات وجزاهم بما صبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، لما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق جازاهم على ذلك بنعومة الحرير وسعة الجنة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا أيضا من هذه المعاني الدقيقة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، هذا حقيقة معنى جميل جدا، استنباط تدبري. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يقول أحد طلاب العلم في تدبره هذا وصف الخدم، هذا وصف الخدم، فما ظنك بالمخدومين؟ لا شك أن حالهم هي أعلى وأعظم. فإذا كان وصف الخدم يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هؤلاء الخدم، إذا كيف تكون وصف المخدومين من أهل الجنة؟ عظما قطعا، أعظم وأفضل، جعل الله وإياكم منهم جميعا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، قال بعضهم هذا من التشبيه العجيب، لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقا يكون أحسن في المنظر لأنه يعطي شعاعا بعضه في بعض. قالوا فاللؤلؤ المنثور أفضل منظرا وأمتع نظرا من المجموع في مكان. فقال الله جل وعلا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فكل لؤلؤة تخرج صدى من النور أو لها من النور والمتعة واللذة، فهذا قالوا تشبيه عجيب، ولا شك فهذا قول الله جل وعلا. قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة، فحل الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. الحديث أيها الأخوة مع هذه السورة عظيم، وما أخذته ليس إلا جزءا يسيرا منها. أحببت أن نقف هذه الوقفات، وموعدنا بإذن الله في الأسبوع القادم مع سورة القيامة. Thank you.